تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تقدم.
وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، موعدنا اليوم مع فضيلة الشيخ الفاضل الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، ليلقي عنوان طلب العلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وخير ما نبتدئ به ندوتنا هذه آيات من الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله تعالى على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل، فكان الناس إلى رسالته أحوج منهم إلى الطعام والشراب والهواء. وبهذا ظهرت آثار رسالته الكريمة، وتبين شدة حاجة الناس إليها، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فإنه يسرني أن أجتمع إليكم هنا في هذا المكان لإلقاء ما تيسر من بيان فضل العلم وأثره وآدابه. ومجلسنا هذا مجلس علم ومجلس ذكر، نبين فيه ما شاء الله تعالى من كتابه ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لعل الله تعالى أن يجعلنا من قوم اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوة الكرام، لا يخفى على كثير منكم فضل العلم، والمراد به العلم، والمراد بالعلم علم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى. فالعلم الذي فيه الثناء والمدح إنما هو علم الوحي، علم ما أنزل الله على رسوله. وقد سمعنا فيما تلاه علينا أخونا من كتاب الله في قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. الاستفهام هنا لا بد فيه من مقابل. أمن هو قائم قانت آناء الليل والنهار، يعني كمن ليس كذلك. والطرف الثاني المفضل عليه محذوف للعلم به، فهل يستوي من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هل يستوي هو ومن هو مستكبر عن طاعة الله؟ الجواب لا يستوي. فهذا الذي هو قانت يرجو ثواب الله ويحذر الآخرة، هل فعله ذلك عن علم أو عن جهل؟ الجواب عن علم. ولهذا قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. العلم من فضائله أنه لا يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم، كما لا يستوي الحي والميت والسميع والأصم والبصير والأعمى. العلم نور يهتدي به الإنسان ويخرج به من ظلمات الجهل. العلم يرفع الله به من شاء من خلقه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولهذا تجد أهل العلم محل الثناء، كلما ذكروا أثنى الناس عليه. وهذا ذكر وهذا رفع لهم هذا في الدنيا، أما في الآخرة فإنهم يرتفعون درجات بحسب ما قاموا به من الدعوة إلى الله والعمل بما علم. العلم يعبد الإنسان فيه ربه على بصيرة، يعبد ربه على بصيرة ويتبين له الحق، وهذه سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالإنسان الذي يتطهر وهو يعلم أنه على طريق شرعي، هل هو كالذي يتطهر من أجل أنه رأى أباه أو أخاه يتطهر؟ أيهما أبلغ في تحقيق العبادة؟ أيهما أبلغ؟ رجل يتطهر لأنه علم أن هذه هي طهارة النبي عليه الصلاة والسلام، ورجل آخر يتطهر لأن هذا هو المعتاد عنده، هذا الذي وجد عليه أباه وأمه أو أباه وأخاه، أيهما أعظم؟ الأول، وهو الذي على بصيرة يعبد الله على بصيرة، فلا يستوي هذا وهذا، وإن كان فعل كل منهما واحدا، لكن هذا عن علم وبصيرة يرجو الله عز وجل ويحذر الآخرة ويشعر بأنه متبع للرسول عليه الصلاة والسلام. وأقف عند هذه النقطة لأسأل، كلنا توضأنا لصلاة المغرب أليس كذلك؟ نعم، لكن وضوئنا هل كنا نشعر لأننا نمتثل أمر الله سبحانه وتعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين؟ أسأل، هل كان الإنسان عند وضوئه يستحضر هذه الآية وأنه يتوضأ امتثالا لأمر الله؟ نعم، الحقيقة في منا ومنا، منا من يكون كذلك ومنا من يتوضأ لأن الوضوء من شروط صحة الصلاة، لكن ما يستحضر الآية الكريمة. ولهذا أنا أود وأوصيكم أن تكونوا عند فعل العبادات ممتثلين لأمر الله بها حتى يتحقق لكم بذلك الإخلاص. طيب، هل نحن نشعر ونحن نتوضأ أن أمامنا إمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن أمامنا إمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نتوضأ ونحن نشاهده؟ الجواب منا ومنا، منا ومنا، منا قوم يشعرون بذلك، فإذا شعر الإنسان بذلك تحققت المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وأنك تتوضأ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ هكذا، وحينئذ يتحقق الإخلاص والمتابعة. نحن نعلم أن من شروط الوضوء النية، أليس كذلك؟ لكن النية قد يراد بها نية العمل ونية المعمول له وهو الله عز وجل، وحينئذ فأرجو أن ننتبه لهذا الأمر العظيم، وهي أن نستحضر ونحن نقوم بالعبادة، أن نستحضر أننا نمتثل أمر الله بها. لتحقيق ماذا؟ الإخلاص. وأن نستحضر أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها ونحن له متبعون فيها لتحقيق المتابعة. وقد علم أهل العلم أن من شروط العمل الإخلاص والمتابعة، اللذين بهما يتحقق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعود إلى ما ذكرنا أولا من فضل العلم. إذن بالعلم يعبد الإنسان ربه على بصيرة، فينتفع قلبه بالعبادة ويتنور قلبه بها ويكون فاعلا لها على أنها عبادة لا على أنها عادة. ولهذا إذا صلى الإنسان على هذا النحو فإنه مضمون له ما أخبر الله به من أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. من فضائل العلم أنه إرث الأنبياء، انتبه لهذه الفائدة. من فضائل العلم أنه إرث الأنبياء. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورثون درهما ولا دينارا، فالنبي عليه الصلاة والسلام مات عن ابنته وعن عمه، هل ورثت ابنته؟ وعن زوجاته أيضا، هل ورث زوجاته منه أو ابنته أو عمه؟ الجواب لا، لأن الأنبياء لا يورثون المال. فماذا ورثوا؟ ورثوا العلم. فمن أخذ بالعلم فقد أخذ بحظ وافر من إرث العلماء. يا لها من فضيلة، أنت الآن في القرن 15 وتكون وارثا للرسول عليه الصلاة والسلام إذا كنت من أهل العلم. الله أكبر، أنت الآن في هذا الزمن ترث من إذا كنت من أهل العلم؟ ترث محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا من أكبر الفضائل. من فضائل العلم أنه يبقى والمال يفنى. أبو هريرة رضي الله عنه تعرفون أنه من فقراء الصحابة، حتى كان يسقط من الجوع كالمغمى عليه. وأسألكم الآن، هل يجري لأبي هريرة ذكر بين الناس في عصرنا؟ هل يجري لأبي هريرة ذكر ولا لا؟ نعم يجري كثير، ما أكثر الأحاديث اللي فيها عن أبي هريرة. فيكون لأبي هريرة مثل أجر من انتفع بهذه الأحاديث التي رواها. إذن العلم يبقى والمال يفنى. فيه ملوك، في خلفاء، أمراء، أغنياء أوقفوا أموالا وأوقفوا عقارات وأوقفوا نخيلا، أين هي؟ عجيب، ذهبت. لكن العلم لا يذهب، العلم لا يذهب، يبقى. هذا من فضائل العلم. يا أخي يا طالب العلم استمسك بالعلم فإنه هو الذي يبقى. ولهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. العلم من فضائله أنه لا يتعب صاحبه في الحراسة. إذا رزقك الله علما فمحله إيش؟ القلب، ما يحتاج إلى حراسة، صناديق، مفاتيح، لا، هو في القلب فهو محروس. وفي نفس الوقت هو حارس لك، لأنه يحميك من الزلل بإذن الله عز وجل، يحميك من الخطأ لأنك عالم. فالعلم يحرسك، ولكن المال أنت تحرسه، أنت تحرسه، تجعله في الصناديق وراء الأغلاق الوثيقة، ومع ذلك فقد تكون غير مطمئن عليه. هذا من فضائل العلم. ومن فضائل العلم أن الإنسان يتوصل به إلى أن يكون من الشهداء على الحق. من فضائل العلم أن الإنسان يتوصل به إلى أن يكون من الشهداء بالحق. الدليل: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وأولو العلم والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هل قال وأولو المال؟ نعم. قال وأولو المال؟ لا، قال وأولو العلم. ويكفيك فخرا يا طالب العلم أن تكون ممن شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. أنت مع الملائكة الذين يشهدون بوحدانية الله عز وجل، وهذا من فضائل العلم. ولكن العلم يا إخواني يحتاج إلى آداب، إلى آداب ينبغي أن يكون طالب العلم متلبسا بها، منها إخلاص النية لله عز وجل، منها إخلاص النية لله عز وجل. كيف إخلاص النية في طلب العلم؟ أن يكون قصده بطلب العلم وجه الله والدار الآخرة، لأن الله أمر به وحث عليه ورغب فيه، فقال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والثناء على العلماء في القرآن معروف، وإذا أثنى الله على شيء أو أمر به صار عبادة، إذن فيجب الإخلاص فيه لله بأن ينوى الإنسان بطلبه العلم إيش؟ وجه الله عز وجل. فإن قلت: ماذا تقول لو أراد الإنسان بطلب العلم أن ينال شهادة ليتوصل بها إلى مرتبة أو رتبة؟ ماذا تقول؟ أقول: من قال النبي عليه الصلاة والسلام: من طلب علما وهو مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. وعيد: تطلب العلم الشرعي الذي يبتغى به وجه الله لأجل أن تنال عرضا من الدنيا، هذا لا يجوز، هذا نوع من الشرك. من عمل، قال الله عز وجل: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، هكذا جاء في الحديث القدسي. لكن لو قال طالب العلم: أنا أريد أن أنال الشهادة لا من أجل حطام الدنيا، ولكن لأن النظم أصبح مقياس العالم فيها شهادته. الإنسان اللي ما معه الشهادة قد لا يمكن من التدريس في الجامعات، وقد لا يمكن من أن يأخذ بزمام قيادة في الدولة ينفع الناس بها، أليس هكذا؟ نعم. أو الصواب بلى، ما نقول في جواب أليس نعم، بل نقول في جواب أليس بلى، لأنك لو قلت في جواب أليس نعم صدقت النفي دون الإثبات. أقول: إذا كان من نية الإنسان في نيل الشهادة من أجل التوصل إلى نفع الخلق تعليما أو إدارة، فهذه نية سليمة لا تضره شيئا، لأن نية حق. هو يقول: لا يهمني أن تكون لي الراتب الفلاني، أنا يهمني أن يكون لي شأن في الدولة في التعليم أو الإدارة. وقد أصبح الأمر الآن موقوفا على نيل هذه الشهادة، فأنا أريد نيلها لهذا الغرض. نقول: هذه نية سليمة لا تنافي الإخلاص لله عز وجل. الأمر الثاني مما ينبغي لطالب العلم أن ينوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، لأن الأصل في الإنسان الجهل، الأصل في الإنسان أنه جاهل. الدليل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم نعم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والواقع يشهد بذلك الآن، أنت الآن كل يوم تتعلم مسألة ما كانت عندك في الأول، فتنوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسك، لأنه إذا ارتفع الجهل عن نفسك وأصبحت عالما نلت بذلك خشية الله. إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء، هؤلاء هم أهل الخشية لله عز وجل. فتنوي رفع الجهل عن نفسك لأن الأصل فيك الجهل، فإذا تعلمت صرت من العلماء وانتفى عنك الجهل. هذه نية سليمة. الثالث أن تنوي رفع الجهل عن الأمة، انتبه، أن تنوي رفع الجهل عن الأمة. بماذا ترفع الجهل عن الأمة؟ بالتعليم. رفع الجهل عن نفسك بالتعلم ورفع الجهل عن الأمة بالتعليم، تنفع الناس بعلمك. وهل من شرط نفع العلم أن يجلس الإنسان في المسجد في حلقة، أو يمكن أن ينفع الناس بعلمه ولو إذا نظر إلى شخص بجانبه قد قصر في شيء علمه به؟ يعني لا بد أن يجلس في الحلقة ويعلم الناس، ولا يكفي أن يعلم ولو شخصا إلى جنبه الصلاة؟ هو الثاني. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، ولو آية، لا تخجلن من علم شيئا. إذا علمت هذا الرجل علما ثم عمل به وعلم غيره صار لك أجر رجلين، وإن علم ثالثا صار لك أجر ثلاثة، وهكذا. ومن ثم صار من البدع أن الإنسان إذا فعل عبادة قال: اللهم اجعل ثوابها لرسول الله. هذا بدع. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم تقل اللهم اجعل ثوابها له، له ثواب، هو الذي علمك بها وهو الذي دلك عليها. فلا يكون قولك اللهم اجعل ثوابها لرسول الله إلا أن معناه اللهم احرمني أجرها. فإذا نقول من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يراعيها أن ينوي بطلب العلم رفع الجهل عن غيره، وذلك بالتعليم ولو مسألة واحدة من مسائل العلم. الأمر الرابع أن ينوي بطلب العلم الدفاع عن الشريعة، الدفاع عن الشريعة. إني أسألكم: هل يمكن أن يدافع، أن تدافع الكتب عن الشريعة، أو لا يدافع عن الشريعة إلا حامل الشريعة؟ الثاني: لو أن رجلا من أهل البدع جاء إلى مكتبة حافلة في الكتب الشرعية فيها ما لا يحصى من الكتب، وقام يتكلم ببدعته ويقررها، فلا أظن أن كتابا واحدا يقفز من الرف ليرد عليه، أليس كذلك؟ بلى. لكن يتكلم عند شخص من أهل العلم ببدعته ليقررها، يقفز طالب العلم ويرد عليه. إذن ينوي الإنسان طالب العلم بطلب العلم الدفاع عن الشريعة، لأن الدفاع عن الشريعة لا يكون إلا برجالها، كالسلاح تماما. لو أن عندنا أسلحة ملء الخانة، هل هذه الأسلحة تستطيع أن تقوم من أجل أن تلقي قذائفها على العدو، أو لا يكون ذلك إلا بالرجال؟ لا يكون ذلك إلا بالرجال، كذلك العلم. ثم إن البدع تتجدد يا إخواني، قد توجد بدع ما حدثت في الزمن الأول ولا توجد في الكتب، فلا يمكن أن يدافع عنها إلا من؟ إلا طالب العلم. ولهذا أقول إن مما ينبغي مراعاته لطالب العلم أن ينوي بذلك الدفاع عن الشريعة، حفظ شريعة الله عز وجل بالدفاع عنها وحمايتها. الأمر الخامس مما ينبغي لطالب العلم أن يكون داعيا إلى الله بعلمه بالقول وبالفعل. انتبه، أن يكون داعيا الله بعلمه
تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تقدم.
وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، موعدنا اليوم مع فضيلة الشيخ الفاضل الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله ليلقي عن طلب العلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وخير ما نبتدئ به ندوتنا هذه آيات من الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعثه الله تعالى على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل، فكان الناس إلى رسالته أحوج منهم إلى الطعام والشراب والهواء. وبهذا ظهرت آثار رسالته الكريمة وتبين شدة حاجة الناس إليها، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فإنه يسرني أن أجتمع إليكم هنا في هذا المكان لإلقاء ما تيسر من بيان فضل العلم وأثره وآدابه. ومجلسنا هذا مجلس علم ومجلس ذكر، نبين فيه ما شاء الله تعالى من كتابه ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لعل الله تعالى أن يجعلنا من قوم اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. أيها الإخوة الكرام، لا يخفى على كثير منكم فضل العلم، والمراد به العلم والمراد بالعلم علم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى. فالعلم الذي فيه الثناء والمدح إنما هو علم الوحي، علم ما أنزل الله على رسوله. وقد سمعنا فيما تلاه علينا أخونا من كتاب الله في قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. الاستفهام هنا لا بد فيه من مقابل، أمن هو قائم قانت آناء الليل والنهار، يعني كمن ليس كذلك. والطرف الثاني المفضل عليه محذوف للعلم به، فهل يستوي من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هل يستوي هو ومن هو مستكبر عن طاعة الله؟ الجواب لا يستوي. فهذا الذي هو قانت يرجو ثواب الله ويحذر الآخرة، هل فعله ذلك عن علم أو عن جهل؟ الجواب عن علم. ولهذا قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. العلم من فضائله أنه لا يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم، كما لا يستوي الحي والميت والسميع والأصم والبصير والأعمى. العلم نور يهتدي به الإنسان ويخرج به من ظلمات الجهل. العلم يرفع الله به من شاء من خلقه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولهذا تجد أهل العلم محل الثناء، كلما ذكروا أثنى الناس عليهم، وهذا ذكر وهذا رفع لهم، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فإنهم يرتفعون درجات بحسب ما قاموا به من الدعوة إلى الله والعمل بما علم. العلم يعبد الإنسان فيه ربه على بصيرة، يعبد ربه على بصيرة ويتبين له الحق، وهذه سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالإنسان الذي يتطهر وهو يعلم أنه على طريق شرعي، هل هو كالذي يتطهر من أجل أنه رأى أباه أو أخاه يتطهر؟ أيهما أبلغ في تحقيق العبادة؟ أيهما أبلغ؟ رجل يتطهر لأنه علم أن هذه هي طهارة النبي عليه الصلاة والسلام، ورجل آخر يتطهر لأن هذا هو المعتاد عنده، هذا الذي وجد عليه أباه وأمه أو أباه وأخاه، أيهما أعظم؟ الأول، وهو الذي على بصيرة، يعبد الله على بصيرة، فلا يستوي هذا وهذا، وإن كان فعل كل منهما واحدا، لكن هذا عن علم وبصيرة، يرجو الله عز وجل ويحذر الآخرة ويشعر بأنه متبع للرسول عليه الصلاة والسلام. وأقف عند هذه النقطة لأسأل، كلنا توضأنا لصلاة المغرب أليس كذلك؟ نعم. لكن وضوئنا هل كنا نشعر بأننا نمتثل أمر الله سبحانه وتعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين؟ أسأل، هل كان الإنسان عند وضوئه يستحضر هذه الآية وأنه يتوضأ امتثالا لأمر الله؟ نعم. الحقيقة في منا ومنا، منا من يكون كذلك ومنا من يتوضأ لأن الوضوء من شروط صحة الصلاة، لكن ما يستحضر الآية الكريمة. ولهذا أنا أود وأوصيكم أن تكونوا عند فعل العبادات ممتثلين لأمر الله بها حتى يتحقق لكم بذلك الإخلاص. طيب، هل نحن نشعر ونحن نتوضأ أن أمامنا إمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن أمامنا إمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأننا نتوضأ ونحن نشاهده؟ الجواب منا ومنا، منا ومنا، منا قوم يشعرون بذلك، فإذا شعر الإنسان بذلك تحققت المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وأنك تتوضأ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ هكذا، وحينئذ يتحقق الإخلاص والمتابعة. نحن نعلم أن من شروط الوضوء النية، أليس كذلك؟ لكن النية قد يراد بها نية العمل ونية المعمول له وهو الله عز وجل، وحينئذ فأرجو أن ننتبه لهذا الأمر العظيم، وهي أن نستحضر ونحن نقوم بالعبادة أن نستحضر أننا نمتثل أمر الله بها. لتحقيق ماذا؟ الإخلاص. وأن نستحضر أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها ونحن له متبعون فيها لتحقيق المتابعة. وقد علم أهل العلم أن من شروط العمل الإخلاص والمتابعة اللذين بهما يتحقق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعود إلى ما ذكرنا أولا من فضل العلم. إذن بالعلم يعبد الإنسان ربه على بصيرة فينتفع قلبه بالعبادة ويتنور قلبه بها ويكون فاعلا لها على أنها عبادة لا على أنها عادة. ولهذا إذا صلى الإنسان على هذا النحو فإنه مضمون له ما أخبر الله به من أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. اتل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. من فضائل العلم أنه إرث الأنبياء. انتبه لهذه الفائدة. من فضائل العلم أنه إرث الأنبياء. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورثون درهما ولا دينارا. فالنبي عليه الصلاة والسلام مات عن ابنته وعن عمه، هل ورثت ابنته؟ وعن زوجاته أيضا، هل ورث زوجاته منه أو ابنته أو عمه؟ الجواب لا، لأن الأنبياء لا يورثون المال. فماذا ورثوا؟ ورثوا العلم. فمن أخذ بالعلم فقد أخذ بحظ وافر من إرث العلماء. يا لها من فضيلة، أنت الآن في القرن الخامس عشر وتكون وارثا للرسول عليه الصلاة والسلام إذا كنت من أهل العلم. الله أكبر، أنت الآن في هذا الزمن ترث من إذا كنت من أهل العلم؟ ترث محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا من أكبر الفضائل. من فضائل العلم أنه يبقى والمال يفنى. أبو هريرة رضي الله عنه تعرفون أنه من فقراء الصحابة، حتى كان يسقط من الجوع كالمغمى عليه. وأسألكم الآن، هل يجري لأبي هريرة ذكر بين الناس في عصرنا؟ هل يجري لأبي هريرة ذكر ولا لا؟ نعم يجري كثير. ما أكثر الأحاديث اللي فيها عن أبي هريرة؟ فيكون لأبي هريرة مثل أجر من انتفع بهذه الأحاديث التي رواها. إذن العلم يبقى والمال يفنى. فيه ملوك، في خلفاء، أمراء، أغنياء أوقفوا أموالا وأوقفوا عقارات وأوقفوا نخيلا، أين هي؟ عجيب، ذهبت. لكن العلم لا يذهب، العلم لا يذهب، يبقى. هذا من فضائل العلم. يا أخي يا طالب العلم استمسك بالعلم فإنه هو الذي يبقى. ولهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. العلم من فضائله أنه لا يتعب صاحبه في الحراسة. إذا رزقك الله علما فمحله إيش؟ القلب. ما يحتاج إلى حراسة، صناديق، مفاتيح، لا، هو في القلب فهو محروس. وفي نفس الوقت هو حارس لك، لأنه يحميك من الزلل بإذن الله عز وجل. يحميك من الخطأ لأنك عالم. فالعلم يحرسك، ولكن المال أنت تحرسه، أنت تحرسه، تجعله في الصناديق وراء الأغلاق الوثيقة، ومع ذلك فقد تكون غير مطمئن عليه. هذا من فضائل العلم. ومن فضائل العلم أن الإنسان يتوصل به إلى أن يكون من الشهداء على الحق. من فضائل العلم أن الإنسان يتوصل به إلى أن يكون من الشهداء بالحق. الدليل: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وأولو العلم والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هل قال وأولو المال؟ نعم، قال وأولو المال، لا، قال وأولو العلم. ويكفيك فخرا يا طالب العلم أن تكون ممن شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. أنت مع الملائكة الذين يشهدون بوحدانية الله عز وجل، وهذا من فضائل العلم. ولكن العلم يا إخواني يحتاج إلى آداب، إلى آداب ينبغي أن يكون طالب العلم متلبسا بها، منها إخلاص النية لله عز وجل، منها إخلاص النية لله عز وجل. كيف إخلاص النية في طلب العلم؟ أن يكون قصده بطلب العلم وجه الله والدار الآخرة، لأن الله أمر به وحث عليه ورغب فيه، فقال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك. والثناء على العلماء في القرآن معروف، وإذا أثنى الله على شيء أو أمر به صار عبادة. إذن فيجب الإخلاص فيه لله، بأن ينوي الإنسان بطلبه العلم إيش؟ وجه الله عز وجل. فإن قلت: ماذا تقول لو أراد الإنسان بطلب العلم أن ينال شهادة ليتوصل بها إلى مرتبة أو رتبة؟ ماذا تقول؟ أقول: من قال النبي عليه الصلاة والسلام: من طلب علما وهو مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. وعيد: تطلب العلم الشرعي الذي يبتغى به وجه الله لأجل أن تنال عرضا من الدنيا، هذا لا يجوز، هذا نوع من الشرك. من عمل، قال الله عز وجل: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، هكذا جاء في الحديث القدسي. لكن لو قال طالب العلم: أنا أريد أن أنال الشهادة لا من أجل حطام الدنيا، ولكن لأن النظم أصبح مقياس العالم فيها شهادته. الإنسان اللي ما معه الشهادة قد لا يمكن من التدريس في الجامعات، وقد لا يمكن من أن يأخذ بزمام قيادة في الدولة ينفع الناس بها، أليس هكذا؟ نعم. أو الصواب بلى، ما نقول في جواب أليس نعم، بل نقول في جواب أليس بلى، لأنك لو قلت في جواب أليس نعم صدقت النفي دون الإثبات. أقول: إذا كان من نية الإنسان في نيل الشهادة من أجل التوصل إلى نفع الخلق تعليما أو إدارة، فهذه نية سليمة لا تضره شيئا، لأن نية حق. هو يقول: لا يهمني أن تكون لي الراتب الفلاني، أنا يهمني أن يكون لي شأن في الدولة في التعليم أو الإدارة، وقد أصبح الأمر الآن موقوفا على نيل هذه الشهادة، فأنا أريد نيلها لهذا الغرض، نقول هذه نية سليمة لا تنافي الإخلاص لله عز وجل. الأمر الثاني مما ينبغي لطالب العلم أن ينوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، لأن الأصل في الإنسان الجهل، الأصل في الإنسان أنه جاهل. الدليل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم نعم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والواقع يشهد بذلك الآن، أنت الآن كل يوم تتعلم مسألة ما كانت عندك بالأول، فتنوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسك، لأنه إذا ارتفع الجهل عن نفسك وأصبحت عالما نلت بذلك خشية الله. إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء، هؤلاء هم أهل الخشية لله عز وجل. فتنوي رفع الجهل عن نفسك لأن الأصل فيك الجهل، فإذا تعلمت صرت من العلماء وانتفى عنك الجهل، هذه نية سليمة. الثالث: أن تنوي رفع الجهل عن الأمة، انتبه، أن تنوي رفع الجهل عن الأمة. بماذا ترفع الجهل عن الأمة؟ بالتعليم، رفع الجهل عن نفسك بالتعلم ورفع الجهل عنه بالتعليم، تنفع الناس بعلمك. وهل من شرط نفع العلم أن يجلس الإنسان في المسجد في حلقة، أو يمكن أن ينفع الناس بعلمه ولو إذا نظر إلى شخص بجانبه قد قصر في شيء علمه به؟ يعني لا بد أن يجلس في الحلقة ويعلم الناس، ولا يكفي أن يعلم ولو شخصا إلى جنبه في الصلاة؟ هو الثاني. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، ولو آية، لا تحقرن من علم شيئا. إذا علمت هذا الرجل علما ثم عمل به وعلم غيره صار لك أجر رجلين، وإن علم ثالثا صار لك أجر ثلاثة، وهكذا. ومن ثم صار من البدع أن الإنسان إذا فعل عبادة قال: اللهم اجعل ثوابها لرسول الله، هذا بدع. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم تقل اللهم اجعل ثوابها له، له ثواب، هو الذي علمك بها وهو الذي دلك عليها، فلا يكون قولك اللهم اجعل ثوابها لرسول الله إلا أن معناه اللهم احرمني أجرها. فإذا نقول من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يراعيها أن ينوي بطلب العلم رفع الجهل عن غيره، وذلك بالتعليم ولو مسألة واحدة من مسائل العلم. الأمر الرابع: أن ينوي بطلب العلم الدفاع عن الشريعة، الدفاع عن الشريعة. إني أسألكم: هل يمكن أن تدافع الكتب عن الشريعة، أو لا يدافع عن الشريعة إلا حامل الشريعة؟ الثاني: لو أن رجلا من أهل البدع جاء إلى مكتبة حافلة في الكتب الشرعية فيها ما لا يحصى من الكتب، وقام يتكلم ببدعته ويقررها، فلا أظن أن كتابا واحدا يقفز من الرف ليرد عليه، أليس كذلك؟ بلى. لكن يتكلم عند شخص من أهل العلم ببدعته ليقررها، يقفز طالب العلم ويرد عليه. إذن ينوي الإنسان طالب العلم بطلب العلم الدفاع عن الشريعة، لأن الدفاع عن الشريعة لا يكون إلا برجالها، كالسلاح تماما. لو أن عندنا أسلحة ملء الخانة هل هذه الأسلحة تستطيع أن تقوم من أجل أن تلقي قذائفها على العدو، أو لا يكون ذلك إلا بالرجال؟ لا يكون ذلك إلا بالرجال، كذلك العلم. ثم إن البدع تتجدد يا إخواني، قد توجد بدع ما حدثت في الزمن الأول ولا توجد في الكتب، فلا يمكن أن يدافع عنها إلا من؟ إلا طالب العلم. ولهذا أقول إن مما ينبغي مراعاته لطالب العلم أن ينوي بذلك الدفاع عن الشريعة، حفظ شريعة الله عز وجل بالدفاع عنها وحمايتها. الأمر الخامس مما ينبغي لطالب العلم أن يكون داعيا إلى الله بعلمه بالقول وبالفعل. انتبه، أن يكون داعيا إلى الله بعلمه